أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 95 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، مع تحويل القبلة بصفة خاصة، مع الآيتين 49 بعد 100 50 بعد 100 من تحويل القبلة، أي مع نهاية المطاف، مع قصة تحويل القبلة. إن شاء الله تبارك وتعالى نحن فيه مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ذكرنا الكثير من تفسير هاتين الآيتين بالأمس، ولكن لم يتسع الوقت لتتمة الكلام عن تفسيرهما، فكان قد بقي لنا عدد من التفاسير المهمة، لكني أذكر بأننا فسرنا هاتين الآيتين من خلال التفاسير الموجزة الوجيز والتفسير الميسر وأيسر التفاسير والمنتخب، وتفسير القرآن الشيخ حسين مخلوف. ثم شرعنا نتحدث في التفسير المفصل للدكتور عبد الله شحاتة، ولفضيلة الشيخ الشعراوي، ولفضيلة الشيخ ابن عثيمين، وفي ظلال القرآن أستاذ السيد قطب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نحن الآن إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله، وهاتين الآيتين، حيث يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ومن أي مكان خرجت وفي أي بقعة حللت فولي وجهك في صلاتك شطر المسجد الحرام. وقد أعاد الأمر مرة أخرى ليبين أن هذا التولي عام في كل زمان ومكان، ولا يختص ببلاد دون أخرى، ولا بحضر دون سفر، ولا بالصلاة التي كان يصليها وقد نزل عليه التحويل فيها، بل هو شريعة عامة في كل حين وفي كل مكان، وأصحاب هذه القبلة يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها في بقاع الأرض المختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. ثم وثق ذلك ووكده بقوله: وإنه للحق من ربك، أي وإن توليك إياه لهو الحق الثابت الموافق للحكمة والمصلحة، وما الله بغافل عما تعملون، أي فالله ليس بغافل عن أعمالكم. فالله ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصكم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيء به من أمر الدين، وسيجازيكم بذلك خير الجزاء، ولا يخفى ما في هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون. ثم قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي ومن حيث خرجت في أسفارك في المنازل القريبة أو البعيدة، فول وجهك جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم من الأقطار أو مسافرين وصليتم فولوا وجوهكم شطرة. وأعاد الأمر: فول وجهك مرة ثالثة، عناية بأمر هذا التولي، وليترتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية، أو ليترتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يكون لأولئك المحاجين في أمر القبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون حجة وسلطان عليكم، ووجه انتفاء حجتهم على طعنهم في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة. إن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة، فبقاء بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على أنه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم المبشر به. فلما جاء هذا التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم، وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملة أبيه، ينبغي ألا يستقبل غير بيت ربه الذي كان أبوه قد بناه، وكان يصلي هو وإسماعيل إليه، وبذلك دحضت حجة الفريقين ومن ورائهم المنافقون. إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن الذين ظلموا منهم بالعناد، فإن لهم عليكم حجة، إذ يقول اليهود: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه وحبا لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله. ويقول المشركون: رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. ويقول المنافقون: إنه متردد مضطرب لا يثبت على قبلة، إلى نحو هذا من الآراء التي سداها ولحمتها الهوى، ولا مرجع فيها لحجة وبرهان، بل هي جدل في دين الله وشرعة بلا هدى ولا كتاب منير، ومثل هؤلاء لا يقام لقولهم وزن. فلا تخشوهم، أي فلا تخشوا الظالمين في توجهكم إلى الكعبة، لأن كلامهم لا يستند إلى حجة من برهان عقلي ولا هدى سماوي. واخشوني فلا تخالفوا ما جاءكم به رسولي عني، ما جاءكم به رسولي صلى الله عليه وسلم عني، فأنا القادر على جزائكم بما وعدتكم. وفي هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه، وأن المبطل ينبغي ألا يؤبه له. في هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه، وأن المبطل ينبغي ألا يؤبه له، فإن الحق دائما يعلو، وما آفة الحق إلا ترك أهله له وخوفهم من أهل الباطل. ولأتم نعمتي عليكم بإعطائكم قبلة مستقلة في بيت ربكم الذي وضع قواعده جدكم وجعل الأمم الأخرى تبعا لكم فيه وطهره، وجعل الأمم الأخرى تبعا لكم فيه وطهره من عبادة الأوثان والأصنام، ووجه شعوب العالم جميعا إلى بلادكم. وفي ذلك من الفوائد المادية والمعنوية ما يجل حصره، وفي الحق أن كل أمر من الله فامتثاله نعمة، وتكون النعمة أتم والمنة أكمل إذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للأمة وأثر حميد نافع لها. ولعلكم تهتدون، أي وليعدكم بذلك، ليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق، فإن الفتن التي أثارها السفهاء على المؤمنين في أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته، وضعف الباطل وخنوعه، ومحصت المؤمنين ومحقت الكافرين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انتهى تفسيره، تفسير المراغي رحمه الله تعالى. تفسير المنار الأستاذ رشيد رضا رحمه الله نقلا عن الأستاذ الإمام يعني محمد عبده، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي مكان خرجت وفي أي بقعة حللت فولي وجهك شطر، فولي وجهك في صلاتك شطر المسجد الحرام، فهو حكم عام. قال الأستاذ الإمام أعاد الأمر في صورة أخرى ليبين أنه شريعة عامة في كل زمان ومكان، لا يختص ببلاد دون أخرى، ولا بحضر دون سفر. ولا بحضر دون سفر. وقد كان الأمر بالتحويل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فأعلمه بصيغة الأمر أنه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذلك المكان، بل عليه أن يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه. ومن مزايا هذه القبلة أن أصحابه يصلون إلى جميع الجهات بتوليهم إياها من أقطار الأرض المختلفة، وقد وثق الأمر وأكده بقوله وإنه للحق من ربك، أي وإن توليك إياه لهو الحق المحكم بوحي ربك فلا ينسخ، وما الله بغافل عما تعملون، أي إنكم أيها المخاطبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت نظر الحق دائما، فهو لا يغفل عن أعمالكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الكلام التفات عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب جميع المكلفين بما فيه من التعريض والتهديد للمنافقين. وقرأ أبو عمرو: وما الله بغافل عما يعملون، بالياء، وهو يعود إلى أولئك المجادلين في القبلة، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك أمرهم، فإن الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم، وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ابتداء ابتدأ هذه الآية بصيغة الأمر الوارد في الآية قبلها، وقرن بها صيغة الأمر السابق، وجمع فيها بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الأمة، ليترتب على ذلك التعليل وبيان الحكم له، وهي ثلاث: الأولى قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ليس هذا الجمع والإعادة لمجرد التأكيد كما قال مفسرنا الجلال السيوطي وغيره، وإنما هو تمهيد للعلة وتوطئة لبيان الحكم ولبيان الحكم الموصولة به، وهو أسلوب معهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الأساليب البليغة، يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم: كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة، وهو نظر غير معهود في الكلام البليغ، ولا سيما مقام الإطناب والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبه. والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون، وهم أهل الكتاب والمشركون، وتبعهم المنافقون. ووجه انتفاء حجتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة، فجعلوا بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على أنه ليس هو النبي المبشر به صلى الله عليه وسلم. فلما كان التحويل عرفوا أن الحق من ربهم، وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملته، لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه وكان يصلي هو وإسماعيل إليه، فدحضت حجة الفريقين وكبت المنافقون من ورائهم، إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن الذين ظلموا منهم يظلون يلغطون بالاحتجاج جهلا أو عنادا للإضلال، كقول اليهود: رجع إلى قبلة قومه لإرضائهم وسيرجع إلى دينهم، وقول المشركين: رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، وقول المنافقين: إنه مضطرب متردد لا يثبت على قبلة، وأمثال هذه الآراء التي يزينها الهوى والأعداء، فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون إلى حكم الأمور وأسرارها، بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير، وهم الذين أثاروا الفتنة وحركوا رياح الشبه في مسألة القبلة، ولا قيمة لما يقولوه هؤلاء الظالمون، ولا قيمة لما يقول هؤلاء الظالمون، فإنهم هم السفهاء، وكما وصفوا في الآية الأولى من هذه الآيات أو من هذا السياق: فلا تخشوهم إذ لا مرجع لكلامهم من الحق، ولا تمكن له في النفس، لأنه لا يستند إلى برهان عقلي ولا إلى هدى سماوي. واخشوني أنا سبحانه وتعالى، فلا تعصوني بمخالفة ما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم عني، فإنني القدير على جزائكم بما وعدتكم وأوعدتكم، وقد وعدت الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بأن أمكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم وأبدلتهم من بعد خوفهم أمنا، وإنني لا أخلف الميعاد. والآية ترشدنا إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه، وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وما آفة الحق إلا ترك أهله له وخوفهم من أهل الباطل فيه. وذكر الأستاذ الإمام هنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشبه عليه الأمر فيترك الحق لأنه عمي عليه، ولو ظهر له لأخذ به، وهو أيضا لا يخشى جانبه خلافا لما فهم بعض الطلاب من كلام الأستاذ، وإنما استثناه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به، فأولئك لا يخشون ولا يبالى بهم، وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالي به ويعتنى ولكنه يبالى به ويعتنى بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه إليه إذا عرفه. وقوله إلا الذين ظلموا يعم اليهود ومشرك العرب والمنافقين، خلافا لمن قالوا إنهم مشركون خاصة، مع أنهم فسروا السفهاء بما يعم الفريقين أو الثلاثة. وما هؤلاء الذين ظلموا إلا أولئك السفهاء الذين اعترضوا. ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية فقال: ولأتم نعمتي عليكم باستقلال قبلتكم في بيت ربكم الذي بناه جدكم، وجعل الأمم فيها تبعا لكم، وجعل الأمم فيها تبعا لكم. وبيانه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عربي من ولد إبراهيم عليه السلام، وبلسان العرب نزل عليه الكتاب، وهم قومه الذين بعث فيهم أولا وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم إلى سائر الأمم، وكانوا إذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بيتهم الحرام، وأن يحيوا سنة إبراهيم عليه السلام بتطهيره من عبادة الأصنام، لأنه معبدهم وأشرف أثر عندهم ينسب إلى أبيهم إبراهيم الذي بناه ورفع قواعده لعبادة الله تعالى، وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم. فأتم الله عليهم النعمة بإعطائهم ما يحبون وتوجيه جميع شعوب الإسلام إلى بلادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي ذلك من الفوائد المادية والمعنوية ما لا يحصى من النعم. نعم، إن كل أمر من الله تعالى فامتثاله نعمة، ولكنه إذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف الأمة يتعلق بتاريخها الماضي وبمجدها الآتي وكان أثره حميدا نافعا فيها، تكون النعمة به أتم والمنة أكمل، ولذلك عبر بالإتمام. وذكر الأستاذ الإمام من الحكمة في جعل القبلة في أول الأمر بيت المقدس أن الكعبة كانت في أول الإسلام مشغولة بالأصنام والأوثان، وكان سلطان أهل الشرك متمكنا فيها والأمل في انكشافه عنها بعيدا، فصرفه الله أولا عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك، وقد كان الله أمر إبراهيم عليه السلام بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى بيت المقدس قبلة اليهود الذين هم أقرب من المشركين إلى ما جاء به من التوحيد والتنزيه. ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنها، جعله الله تعالى إزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبلة للموحدين ليوجه النفوس إليه، فيكون ذلك مقدمة لتطهيره وإتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على ملة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده. أقول والقول للأستاذ رشيد رضا، ويؤيد ما قرره الأستاذ الإمام في تفسير الإتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، فكان في الآية بشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الإسلام وانتشار نوره في الأنام. ولذلك قال في سورة الفتح بعدما ذكر: وينصرك الله نصرا عزيزا، ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة الثالثة لتحويل القبلة فقال: ولعلكم تهتدون، أي ليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه، فإن المعارضات والمحاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه وتبين قوة الحق وثبوته، فالحجة تتبختر اتضاحا والشبهة تتضاءل افتضاحا، وقد خلت سنة الكون بأن الفتن تنير الطريق لأهل الحق وترخي سدول ظلمته على أهل الباطل وتمحص المؤمنين وتمحق الكافرين. كل إنسان يرى نفسه على الحق في الجملة، ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب إلا إذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه في الحق، هنالك تتوجه قواه إلى تأييد حقه وتمكينه، ويحس بحاجته إلى المناضلة دونه والثبات عليه. وكثيرا ما يظهر الباطل الحق بعد خفائه، فإن المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره مما عساه يلتصق به أو يجاوره من غواش الباطل، وتجعل علمه به مفصلا بعد أن كان مجملا ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلما، فهي مدرجة الكمال لأهل اليقين ومزلة الريب للمقلدين. قال بعض الصوفية: جزى الله أعداءنا عنا خيرا، إذ لولاهم ما وصلنا إلى شيء من مقامات القرب. وقال الشاعر: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. ذلك بأن العدو ينقب عن الزلات ويبحث في الهفوات، وطالب الحق يتوجه دائما إلى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر إلى موضع العبرة وطريق الحقيقة. فإذا وجد في كلام العدو مغمزا صحيحا توقاه، أو عثارا في طريقه نحاه، وإن ظهر له أنه باطل ثبت على حقه وعرف منافذ الطعن فيه فسدها، فكان بذلك من الكمالة الراسخين. لهذا كله كانت الفتنة التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ووسيلة إلى الثبات على الحق بعد نزول هذه الآيات البينات والحجج الناهضات في بيانه وحكمة الله تعالى فيه. انتهى تفسير الشيخ رشيد رضا صاحب المنار رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال رحمه الله تبارك وتعالى: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بما بعده من السياق، فقال: أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقوله جل وعلا في الآية الأخيرة من تحويل القبلة: بعد أن قال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم والله بغافل عما تعملون، فذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام أي إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب قطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها فخر الدين وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فقد فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي عليه الصلاة والسلام انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسد نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله وليتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي وليتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها، لأنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبهذا انتهى تفسير ابن كثير في هاتين الآيتين. وبنهاية تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين نكون قد انتهينا من تفسير هاتين الآيتين بفضل الله تبارك وتعالى، ونشرع في ذكر النعمة الكبرى والمنة العظمى بعد تحويل القبلة والسياق الذي فصل عنها من أول الربع إلى قرابة نهايته. فنأتي إن شاء الله، يعني أنا أنظر عددا من التفاسير وأجد يعني أن الكلام أصبح مكررا حيث ينقل اللاحق عن السابق وكما تكرر ذلك في عدد من التفاسير التي ذكرناها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقوم بتنقيحها عند تدوين التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. يذكرنا ربنا عز وجل بأعظم نعمة علينا بعد نعمة الإسلام، فيقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. آسف لخبطت في الآية. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللخبطة جاءت في تقديم يعلمكم الكتاب والحكمة على يزكيكم، هذه في الأول هناك في دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهي الوحيدة التي قدم فيها العلم على التزكية، لكن في إجابة الله عز وجل لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام هنا في سورة البقرة قدم التزكية على التعليم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومثل هذا في الآية في سورة آل عمران وهو الموضع الثالث: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والموضع الرابع في الآية الثانية من سورة الجمعة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، إذن شرعنا الآن نتكلم على نعمة جديدة بعد نعمة القبلة. جاء الكلام عن نعمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: كما أرسلنا فيكم، في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الوحيدي المعنى: ولأتم نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولا، أي أتم هذه كما أتممت تلك بإرسالي رسولا منكم تعرفون صدقه ونسبه يتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن. وهذا احتجاج عليهم لأنهم عرفوا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما قرأ عليهم القرآن تبين لهم صدقه في النبوة. ويزكيكم، أي يعرضكم لما تكونوا به أزكياء من الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال: فاذكروني أذكركم، فاذكروني بالطاعة، أذكركم بالمغفرة، واشكروا لي نعمتي ولا تكفرون. أي لا تكفرون نعمتي. فهذا عندنا أول التفاسير الموجزة. وقال الشيخ العز بن عبد السلام: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك أو يأمركم بما تصيرون به عند الله تعالى أزكياء ويعلمكم الكتاب أي القرآن أو ما في الكتاب ما في الكتب السالفة من أخبار القرون والحكمة السنة أو مواعظ القرآن ما لم تكونوا تعلمون من أمر الدين والدنيا فاذكروني أذكركم فاذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة أو اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتواد وغير ذلك من أنواع التزكية، ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، ثم من بعده أمر بالشكر عموما. يبقى والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم، ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وإن توجيهكم إلى المسجد الحرام بإرسالنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات من إتمام نعمتنا عليكم كما أتممنا عليكم النعمة القرآن، ويطهر نفوسكم عمليا من دنس الشرك وسيء الأخلاق والعادات، ويكملكم علميا بمعارف القرآن والعلوم النافعة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فقد كنتم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. ومن ثم: فاذكروني أيها المؤمنون بالطاعة أذكركم بالثواب، واشكروا لي ما أسبغت عليكم من النعم، ولا تجحدوا هذه النعم بعصيان ما أمرتكم به. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، ويطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق، ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة، ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم السابقة ما كنتم تجهلونه. ومن ثم: فاذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بمغفرتي وفضلي، بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السلام والرحمة والرضوان، قال في المفردات والكلمات: رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والتنكير فيه للتعظيم، يزكيكم يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة والملكات الرديئة. الحكمة السنة وهي كل قول صالح لا ينتهي صلاحه ونفعه بمرور الزمن. وفي معنى الآية أو من هداية الآية وجوب تعلم العلم الضروري ليتمكن العبد من عبادة الله عبادة تزكي نفسه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر هو إظهار النعمة بصرفها فيما من أجله وهبها الله تعالى لعباده، والكفر هنا جحد النعم وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالى. وفي الآية الأخيرة أمر تعالى المؤمنين بذكره وشكره ونهاهم عن نسيانه وكفره، فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لما في ذكره بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده من موجبات محبته ورضاه، ولما في شكره بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله، ولما في نسيانه وكفرانه من التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم عذابه. ومن هدايات الآية وجوب ذكر الله تعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح، ووجوب شكره بطاعته، وحرمة نسيان ذكر الله وكفران نعمه بترك شكرها. ومن التفاسير المختصرة في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله قال ويزكيكم يطهركم من الشرك والذنوب ومن رذائل الأخلاق وأعمال الجاهلية. وقوله فاذكروني أذكركم، فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أيضا من التفاسير الموجزة والمجملة تفسير العز بن عبد السلام آياتنا القرآن يزكيكم يطهركم من الشرك أو يأمركم بما تصيرون به عند الله تعالى أزكياء، يعلمكم كتاب القرآن أو ما في الكتب السالفة من أخبار القرون، والحكمة السنة أو مواعظ القرآن ما لم تكونوا تعلمون من أمر الدين والدنيا، كأني ذكرت هذا قبل. طيب إذن أخذنا التفاسير الموجزة ويمكن أن نختمها بظلال القرآن، ونستبقي التفاسير المطولة للدرس المقبل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى واستطرادا مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم بإرسال هذا النبي منهم إليهم استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين، ويربطهم سبحانه وتعالى به مباشرة في نهاية الحديث كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذي يلفت النظر هنا أن الآية تعيد بالنص دعوة إبراهيم التي سبقت في السورة وهو يرفع القواعد من البيت هو وإسماعيل، دعوته أن يبعث الله في بنيه من جيرة البيت رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم ووجودهم هم أنفسهم مسلمين هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم. وفي هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثا إنما هو قديم، وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم، وأن نعمة الله عليهم سابقة فهي نعمة الله التي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد. إن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم وتمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المضطردة فيكم، سبقتها نعمة إرسال رسول منكم صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم صلى الله عليه وسلم، فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم وأن يختار الرسول الأخير منكم، وقد كانت يهود تستفتح به عليكم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم آياتنا، فما يتلو عليكم هو الحق، والإيحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن يخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته. فمن هم هؤلاء الناس؟ من هم وما هم حتى يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلماته ويتحدث إليهم بقوله ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة؟ من هم وما هم لولا أن الله يتفضل، ولولا أن فضل الله يفيض، ولولا أنه سبحانه منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام وما يستقبل هذا الإفضال ويزكيكم، ولولا الله ما زكى منهم من أحد ولا تطهر ولا ارتفع، ولكنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يطهرهم، يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنساني وتطمره، ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة. والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديما وحديثا يرتكسون في مستنقع آسن وبيء من الشهوات والنزوات تزري بإنسانية الإنسان وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة، وهي أنظف كثيرا مما يهبط إليه الإنسان بدون الإيمان، ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب، وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر ويلطخ المجتمع والحياة، يطهر حياتهم من الظلم والبغي وينشر العدل النظيف الصريح الذي لم تستمتع به البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام، ويطهرهم من سائر اللوثات التي تلطخ وجه الجاهلية في كل مكان من حولهم وفي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنهجه النظيف الطهور، ويعلمكم الكتاب والحكمة، وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب وبيان للمادة الأصيلة فيه وهي الحكمة، والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب وهي ملكة يتأتى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ووزن الأمور بموازنها الصحيحة وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات، وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم بآيات الله. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية، لا تعلم إلا أشياء قليلة متناثرة تصلح لحياة القبيلة القبيلة في الصحراء أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء، فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة، خبيرة بصيرة عالمة. وكان هذا القرآن مع توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم المستمدة كذلك من القرآن هو مادة التوجيه والتعليم. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن هو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة، القيادة التي لم تعرف لها البشرية نظيرا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل. وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار الزمان. لو رجعت الأمة المسلمة إلى هذا المعين، ولو آمنت حقا بهذا القرآن، ولو جعلته منهجا للحياة، لا كلمات تغنى باللسان لتطريب الآذان، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في آخر هذا الدرس يتفضل تفضلا آخر وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره، يتفضل عليهم فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا للتفضل الجليل الودود، الله الله جل جلاله يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له في عالمهم الصغير. إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة وهم أصغر من أرضهم الصغيرة، والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير وهو الله العلي الكبير. أي تفضل وأي كرم وأي فيض في السماحة والجود. فاذكروني أذكركم، إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله، الذي لا خازن لخزائنه ولا حاسب لعطاياه، الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب، إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء. وفي الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الصحيح أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منه: وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب. وذكر الله تعالى ليس لفظا باللسان، إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه، والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثرا ينتهي إلى طاعة، ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى، وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء. واشكروا لي ولا تكفرون، والشكر لله درجات تبدأ بالاعتراف بفضله والحياء من معصيته، وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل حركة بدن وفي كل لفظة لسان وفي كل خفقة قلب في كل خطرة جنان. والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر، وتحذير من النقطة البعيدة التي ينتهي إليها هذا الخط التعيس والعياذ بالله. ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة، وهي النقطة التي تلتقي عندها القلوب لعبادة الله والتميز بالانتساب إليه والاختصاص بهذا الانتساب، وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها. وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود هي رد هي رد المؤمنين كفارا وسلبهم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم. نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي نعم الله بها على فرد أو جماعة من الناس، وهي بالقياس إلى العرب خاصة النعمة التي أنشأت لهم وجودا وجعلت لهم دورا في التاريخ، وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية، وكانوا بدونها ضائعين، ولولاها لظلوا ضائعين، وهم بدونها أبدا ضائعون. فما لهم من فكرة يؤدون بها دورا في الأرض غير الفكرة التي انبثقت منها؟ وما تنقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها؟ وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل، لا كلمة تقال باللسان بلا رصيد من العمل الإيجابي المصدق لهذه الكلمة الطيبة الكبيرة. وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة، ليذكره الله فلا ينساها. ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الأرض ولا ذكر له في الملأ الأعلى. ومن ذكر الله ذكره ورفع من وجوده وذكره في هذا الكون العريض. ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ورفع ذكرهم ومكنهم من القيادة الرشيدة، ثم نسوه فنسيهم، فإذا هم همل ضائع وذيل تافه ذليل، والوسيلة قائمة، والله يدعوهم في قرآنه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا وأمراضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء بالشفاء والعافية فاشف مرضه ومريضه. اللهم اشف مرضه ومريضه. اللهم اشف مرضه ومريضه. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويدعو بعضنا لبعض فيما تبقى من لحظات على صلاة العصر أو أذانه، فيداهمني وقت العصر ويقترب. والحمد لله قد وقفنا على التفاسير المجملة للآيتين، وختمنا بخير ختام لصاحب الظلال، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى حول هاتين الآيتين الكريمتين في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربما يتعذر درس الليلة أيضا فيكون العذر مسبقا. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.